بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى شيخنا الكليني أعلى الله مقامه في الكافي عن الفضيل بن يسار: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه: إن الناس يقولون أن القرآن نزل على 7 أحرف، فقال عليه السلام: كذبوا أعداء الله، ولكنه نزل على 1 حرف من عند الواحد. وقال سيدنا ومولانا الباقر عليه السلام فيما روي عنه: إن القرآن واحد نزل من عند واحد، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة. صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر، وصدق الإمام جعفر صلوات الله وسلامه عليهما. صلوا على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع القراءات 7 فضلا عن 10 التي هي الشائعة في ثقافة مدرسة الخلفاء فيما يرتبط بالقرآن الكريم، وهل أن هناك قراءات 7 ونسخ 7 في ألفاظ القرآن الكريم، أو أن النازل من السماء هو نسخة واحدة وحرف واحد، وإذا حصل اختلاف بين القراءات فإنما هو راجع لأسباب بشرية؟ الرأي الرسمي في مدرسة الخلفاء يؤكد على أن للقرآن الكريم قراءات، بمعنى نسخ ألفاظ، فما هو مثلا موجود في قراءة حفص عن عاصم ليس موجودا بالضبط في قراءة ورش مثلا، وما هو موجود في قراءة الكسائي ليس موجودا بتمامه في قراءة أبي عمرو البصري مثلا، وإنما يوجد هناك اختلافات، بعضها اختلافات في التشكيل، وبعضها في التنقيط، وبعضها أكثر من ذلك، تصل إلى قضية تغيير الكلمة. وهم يعتقدون أن هذا من التهوين على الأمة والتسهيل عليها، بل يضيفون إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله فيما يروون في كتبهم أقر هذا الاختلاف وجعل الأمر طبيعيا وتسهيلا على الأمة، وهم يعتقدون أن هذه القراءات قراءات متواترة لم تصل إلينا بخبر الآحاد، وإنما متواترة، وهو رأي قوي عندهم، بل تجاوز البعض منهم الحد عندما قال من لم يعتقد بتواتر القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله فهو كافر، كما نسب ذلك إلى مفتي الديار الأندلسية. نظر الإمامية تبعا للإمام للأئمة عليهم السلام أن الكلام عن قراءات متعددة سواء كانت نازلة من السماء متعددة أو أن النبي أقرها، هذا حديث لا يمكن قبوله للبراهين التي سوف يقيمونها، ويعتقدون أن القرآن الكريم نسخة واحدة. إذا صار أن هناك اختلاف بين هذا وذاك وبين هذا القارئ وذاك القارئ، فهذا لا يرتبط بأن القرآن نزل متعددا، ولا يرتبط بأن جبرائيل جاء به متعددا، ولا يرتبط بأن النبي أقر هذا المعنى، وإنما هي قراءة واحدة واختلف الرواة، واحد منهم مصيب والباقون جانبوا الصواب. لشرح هذه المسألة نورد بعض ما ذكروه من الأمثلة لكي يكون الحديث واضحا ماذا نعني بتعدد القراءات وكونها سبعا أو عشرا أو أكثر من ذلك. ننقل بعض الآيات مما ذكر فيها الاختلاف، وهذا لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل لكي يتضح الأمر. في قول الله عز وجل في قراءة حفص مثلا، المصحف الشائع عندنا في المشرق، والذي ذكرنا عند الحديث عن جمع القرآن وتاريخ القرآن أن هذه القراءة تنتهي إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. هذا المصحف اللي موجود عندنا قراءة حفص عن عاصم مثلا فيه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بينما في قراءة أخرى هن أطهر لكم. طبعا هذا يحتاج إلى تأمل في كيفية كيف صار أطهر بينما كان المفروض أن تكون مرفوعة لأنها خبر، كيف صارت هناك منصوبة أو مفتوحة؟ يحتاج إلى تأمل في قواعد اللغة. في قول الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور، هذا الموجود في المصحف الشائع في المشرق، في غيره من القراءات: وهل يجازى إلا الكفور. هناك هل نجازي فعل مبني للمعلوم، هناك صار فعل مبني للمجهول: هل يجازى إلا الكفور. في قول الله عز وجل: ويأمرون الناس بالبخل، في المصحف المعروف بضم الباء وسكون الخاء البخل، بينما في قراءة أخرى بالضم ثم الفتح، عفوا بالفتح في كلا الأمرين، بالبخل. يأمرون الناس بالبخل لا بالبخل. في قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة، هنا بفتح السين، لما نروح إلى بعض القراءات الأخرى بكسر السين تصير فنظرة إلى ميسرة. في قوله تعالى، لهذا بعد أوضح الاختلاف فيه: وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. في قراءة أخرى بدل ننشزها جاءت ننشرها، من النشر لا من النشز. في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، في المصحف المعروف في قراءة أخرى: حتى إذا فرغ عن قلوبهم. في آية ثالثة، هذه بعد أوضح الاختلاف فيها، كل الكلمة تختلف: إن كانت إلا صيحة واحدة، في غيرها من القراءات: إن كانت إلا زقية واحدة. زقية في اللغة العربية صيحة وصرخة، ولكن تختلف في الكلمة اختلافا كاملا. إذا الموت زقى في الشعر، يعني إذا صاح الموت وصرخ طائره. أكثر من هذا ما ورد في كالعهن المنفوش، في بعض القراءات كالصوف المنفوش. صحيح العهن في اللغة العربية معناه الصوف، لكن الذي ورد به القرآن في هذه النسخة المعروفة والمشهورة عندنا هو كالعهن المنفوش، في بعض القراءات الأخرى كالصوف المنفوش. في مثل قول الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، صار تقديم وتأخير في بعض النسخ الأخرى: وجاءت سكرة الحق بالموت. في سورة الفاتحة مثلا، المعروف في هذا المصحف المشهور عندنا بقراءة حفص: مالك يوم الدين، في قراءة أخرى: ملك يوم الدين، في قراءة ثالثة: ملك يوم الدين، يعني الله ملك يوم الدين، لا مالك ولا ملك، تغيرت الصيغة من اسم مالك إلى فعل ملك. هذه وأمثالها كثير، يعني لو واحد أراد أن يتتبع موارد الاختلاف في القراءات السبع التي تذكر فهو شيء كثير. خلينا نشوف من أين جاءت مدرسة الخلفاء بمثل هذه الفكرة، وكيف تطور الأمر عندهم، ثم نبين موقف الإمامية وأئمة أهل البيت عليهم السلام من هذا الأمر. في الصحيحين عندهم رواية ينقلونها عن ابن عباس، هذه الرواية ينقلون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته. فرضت هنا على حرف أنها قراءة واحدة، فراجعت قلت له هون المسألة، أعطينا فرصة وسع على الأمة. فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف، سبعة أشكال من القراءة، سبعة أنحاء من الألفاظ في القرآن. فهذه رواية عندهم. الإمام عليه السلام في رواية الكافي يكذب هذا المعنى بالكامل، ولكن هذه الرواية موجودة عندهم في الصحيحين. في مسند أحمد فيها تفصيل أكثر، ويروونها عن أبي بن كعب. أبي بن كعب واحد من القراء العمد في تاريخ المسلمين، مهم، وتحدثنا عنه في وقت من الأوقات، وذكرنا أنه كان مخالفا لحركة الخلافة في عهدها الثالث في الاستغناء عن مصحفه ومصاحف الآخرين. طيب، ينقل في المسند هذه الرواية عن، يقول: أنا كنت في المسجد فجاء رجل وصلى فقرأ قراءة أنكرتها، من وين هذه القراءة؟ ما مألوفة عندي. فلما فرغ جاء شخص آخر وقرأ قراءة أخرى أيضا أنكرتها، ما أعرف من وين جايبين هذه الطريقة وهذا الشكل من الألفاظ. فحاك ذلك في صدري وأصابني ضيق شديد، وأخذتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت له: القضية كذا وكذا، هذا إجا وقرأ بشكل، ثم الثاني قرأ بشكل آخر. فحسن النبي فعلهما، قال لي: ما في مشكلة، وبدأ أعاد نفس الكلام المنسوب إلى رسول الله: إن جبرائيل أقرأني على حرف فلم أزل أستزيده حتى أقرأني على سبعة أحرف. اعتمدوا على مثل هذه الروايات في تقرير أن القرآن الكريم يمكن قراءته على أحرف متعددة على أشكال مختلفة، ننشرها، ننشزها، زقية، صيحة، إلى غير ذلك. طيب، استمر الأمر هكذا، تكثرت القراءات، صارت قراءات كثيرة. بعض الباحثين يقول وصل إلى 24 قراءة، وألف بعض المؤلفين في ذلك قراءات فيما بينها اختلاف مثل الذي ذكرناه، 24 نسخة، 24 شكل غير متطابق تمام المطابقة. إلى حوالي سنة 300 للهجرة جاء أحد العلماء من مدرسة الخلفاء يقال له ابن مجاهد وقال الشكل ما يصير 24 قراءة بعد طوختوها حسب التعبير، فأقر 7 قراءات واستثنى ما بقي، باقي القراءات بعد ما إلنا حاجة فيها، وهي تلك القراءات التي كانت كل قراءة كأنما في مصر من الأمصار. مثلا في الكوفة صار عندنا 3 قراءات، قراءة حمزة الزيات الكوفي، وقراءة علي بن حمزة الكسائي أيضا في الكوفة، وقراءة عاصم ابن أبي النجود الكوفي اللي عملا الآن المشرق يقرؤون بقراءته، وهي قراءة حفص عن عاصم. عاصم هو الأساس وحفص هو الراوي ماله، لأن كل قارئ له راوي أو أكثر. في دمشق أيضا صارت عندهم قراءة عبد الله ابن عامر الدمشقي، في مكة قراءة ابن كثير المكي، في المدينة قراءة نافع المدني، في البصرة قراءة أبي عامر البصري. فهذه قراءات متعددة، 7 قراءات في كل مصر من الأمصار، قراءة واحدة باستثناء يعني دمشق والبصرة والحجازين يعني مكة والمدينة، هاي 4 و3 في الكوفة، 7 يصير. فقال هذا هو بس خلاص. ثم قيل إن هذه القراءات متواترة ما جاءتنا بخبر الواحد. طبعا المحققون من مدرسة الخلفاء وعامة شيعة أهل البيت يقولون لا يوجد تواتر في القراءات، وإنما هي رواية آحاد. فصار عندنا الآن بدل 24 قراءة، بدل 12 قراءة في بعض الكتب، صار 7، وأقرت هذه من قبل هذا العالم ابن مجاهد، وصارت هي الاتجاه الرسمي في البلاد الإسلامية إلى يومك هذا. المشهور عند أتباع مدرسة الخلفاء القراءات 7، وربما أضافوا إليها 3 أيضا فتصير القراءات 10. هل يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام في أن هناك قراءات متعددة أو لا؟ طبعا أكو بعض الكلام اللي موجود في قسم من القراءات يصعب حتى تصوره، لأنه التحريف بعينه بشحمه ولحمه، لأن أكو بعضهم قال لا مانع أن تقول بدل حكيم خبير لطيف بصير، هذا مثل هلم وتعال. الآن شلون أنت تقول إلى واحد هلم أو تقول له تعال نفس النتيجة؟ كذلك لما تقول الله عليم حكيم أنت قاعد توصف الله، أو سميع بصير هم قاعد توصف الله سبحانه وتعالى. إذا هذا الكلام بعد كلش يصير أمر غير طبيعي، أنا إذن فبتقدر تبدل آيات القرآن وكلماته بمرادفاتها، فوين صار عجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله؟ إذا القضية قضية هلم وتعال سميع بصير أو حكيم خبير، فإذا يمكن للإنسان أن يجيب شنو خلي قدامه الآية فوق وتحت يجيب المرادف مالها، ما في مشكلة. لا هذا مثل هالادعاء هذا جدا بعد بطلانه أوضح من أن يحتاج إلى استدلال وبرهان. الإمامية جاءوا وقالوا أنه هذا غير معقول، أصل قضية القراءات المتعددة غير صحيحة. ليش؟ أولا القرآن الكريم هو دستور المسلمين من الله عز وجل، احتوى على العقائد واحتوى على الشرائع الأحكام واحتوى على الأخلاق بالإضافة إلى قصص الأنبياء وإلى آخره. زين، الآن أنت لو تتصور حاكم وسلطان يريد يجي يعطي بلده دستور وقانون، هذا الحاكم يجي ويخلي هذا الدستور دقيق العبارة، واضح، ما في مجال لتفسير منا ومناك حتى لين لعب بالدستور. زين، هل يستطيع حاكم سلطان، هل يصح من أن يجيب دستور ويعطيه بسبعة أشكال، سبعة ألفاظ، سبعة معاني، كل معنى لا ننشرها وننشزها؟ طيب، وكل واحد إله مؤدى، يطهرنا ويطهرنا، كل واحد إله معنى في اللغة العربية، مو بالضرورة يتفق. طيب، فهل يعقل أن يأتي هذا ويعطي للناس دستورا يحتمل سبعة أشكال من الألفاظ، سبعة أشكال من المعنى، سبعة، بعدين إذا صار اختلاف لا ما يحتكمون؟ هذا يقول أنا هذه النسخة مالتي، هو هذه اللي أقرها النبي، ذاك يقول لا، هذا يقول أنا أعتبر قراءتك ملك يوم الدين غلط في القرآن في الفاتحة، وبالتالي ما أقدر أصلي وراك. أنت تقول لي لا، هذه قراءتي واحدة من القراءات السبع أقرها النبي، خلاص هذا هو. طيب، لا يعقل أن يأتي دستور غير محدد مطاط الكلمات متعدد الألفاظ تختلف كل لفظة عن اللفظة الأخرى، وهذا القرآن الكريم دستور الله للناس، فيه أهم القضايا، عقائد كلها فيه، تشريعات الأساسية كلها فيه، الأخلاق الأصلية كلها فيه، هذا دستور كامل، فكيف يأتي بهذا الشكل؟ هذا غير معقول. ثانيا تقولوا، لأن في الروايات بعضها هذه، أنه إنما صنع كذلك ليهون على الأمة ويريحها، بدل ما تقرأ قراءة واحدة تقرأ سبع قراءات. بالعكس، هذا ما رح يريح الأمة، رح يلقيها في الفتنة، وهذا بناء على ما ذكروه في قضية حذيفة بن اليمان لما كان قائدا على جيش المسلمين في أذربيجان وأرمينيا زمان الخليفة الثالث. هذا اللي صار، اللي صار أن الجيش اللي كان فيه ناس مدنيون، فيه جنود شاميون، فيه عراقيون، فصار كل واحد يقرأ بطريقة معينة وبدأ يكفر بعضهم. شلون هذا؟ أي قرآن أنت قاعد تحكي؟ أي آيات أنت قاعد تجيب لنا؟ ما معروف هذا الكلام من عندك. فكادت تحصل الفتنة بينهم. لما رجع حذيفة قالوا إلى خليفة، قال له أدرك أمة محمد، لأنهم اختلفوا في القرآن، وإذا الآن هالمقدار من الاختلاف موجود باكر أكثر. فهذا يقولون، هذا في الاتجاه الرسمي، يقولون هذا الذي دفع الخليفة إلى أن يجعل نسخة واحدة ويلغي سائر النسخ بل ويحرقها. زين، هذا إما كان عنده خبر عن القراءات السبع أو ما عنده خبر. كيف واحد من أصحاب النبي ما عنده خبر عن القراءات ويخالف فعل النبي؟ لو كان هذا قضية القراءات السبع من النبي ونازلة من السماء من جبرائيل، المفروض ما يسوي هالشكل، ما يخلي واحدة اللي كان عدة قراءات حتى يصير تهوين وتيسير على الأمة، ليش يعسر عليها؟ لا، ليس كذلك، بالعكس، عندما يكون هناك نسخ متعددة، قراءات مختلفة، هي اللي راح تكون منشأ للاختلاف. سيصعب على المسلمين أن يتفقوا على قسم من الأحكام لاختلاف القراءات، يصعب على المسلمين أن يعذر بعضهم بعضا، أن يصلي بعضهم وراء بعض. طيب، ولذلك ليس معقولا هذا الكلام. يضيف إلى ذلك أنه ماذا يعني أساسا نزل على سبعة أحرف؟ وإجوا بعدين في شرح هذه الأحاديث في الصحيحين، أقرأني على سبعة، وش معنى سبعة أحرف؟ قسم قالوا سبعة أحرف يعني سبع لهجات، قريش عربية لكن عندها لهجة، أسد عربية لكن عندها لهجة، هذيل عربية لكن عندها لهجة، وهكذا، وتختلف هذه اللهجات. فإذا كان الأمر كذلك فهي إذن سبعة أحرف يعني سبع لهجات. هذا قسم قالوا. قسم قالوا لا، سبعة أحرف هذه إشارة إلى معاني القرآن، ففيه أمر وزجر وحلال وحرام وقصص وترغيب وترهيب، هذه سبعة أحرف يعني سبعة أشكال من التوجيه. قسم ثالث قالوا شيء آخر أصلا، فاختلفوا اختلافا كبيرا في معنى هذه الأحرف، ولم يتفق على معنى واحد. هذا اللي خلي هذه الفكرة ليست فكرة تامة من حيث دليلها. أضف إلى ذلك، لماذا إذا كان هذه سبعة أحرف ومن البداية صارت، طيب لماذا لم نجد هذول القراء إلا من بعد سنة 120؟ هذول القراء السبعة كلهم من سنة 120 إلى سنة 185 هجرية. وين كانوا قبل هذه المدة؟ كل واحد عنده قراءة، كل واحد عنده نسخة، كل واحد عنده كذا. طيب، وهذا الذي صار فيما بعد تكثير القراءات ثم تقنينها في سبعة، هذا متأخر، صار في سنة 300 هجرية. إذا كانت القراءات سبعة من البداية في زمان النبي، ما كان يحتاج إلى تقنينها سنة 300 وخلاص نقول ماكو 24 ولا أكو 10 ولا أكو 12، وإنما هي سبعة من زمان رسول الله، بعد ما في مجال إلى أكثر منها. لكن الأمر ليس كذلك. يشير بعض الباحثين إلى أسباب هو يراها هي الأسباب الحقيقية. أولا يقول هذا الباحث وهو السيد الشهرستاني في كتابه جمع القرآن، أشرنا له ذات مرة، يقول لا شك ولا ريب أن النصارى واليهود هم المستفيدون الأوائل من تكثير نسخ القرآن. ليش؟ لأن ميزة القرآن الكريم على سائر الكتب السماوية أنه محفوظ من عند الله عز وجل، وأنه غير محرف، بينما التوراة الكل يدري أنها محرفة، الإنجيل الكل يدري أنها محرفة، اليهود يدرون هذا. لما صار السبي البابلي وأخذوا، تحدثنا إحنا عن تحريف التوراة قبل سنتين في هذا المكان في سلسلة تاريخ الرسل والأديان، أخذ اليهود في السبي البابلي، الفئة الدينية كلها، الرجال كلهم، افتتحت فلسطين، صودرت الأموال من قبل الملوك البابليين، الكتب كلها أخذت، الفئة الدينية كلها ودوهم إلى وين؟ إلى بابل العراق، وهناك أتلفت كتب العلم كلها من قبل البابليين، صار إحراق. فبدأ اليهود والفئة الدينية اليهودية تعيد الكتابة للتوراة من الحفظ، وهذا واحد من الأسباب غير الأسباب السياسية الأخرى مالت حكومات ومصلحة الأحبار والرهبان والأكل بالباطل، فيدرون أنه هناك تحريف. الإنجيل أيضا أوضح، لأنه لم يبدأ بكتابة كلمات عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، اذكر النبي بالصلوات، أول تدوين فيما ذكر لكلماته وسننه كان بعد نحو قرن من الزمان فما حفظ. أضف إلى ذلك أيضا صار تدخل من قبل ملوك الرومان ومن قبل من تعاون معهم من الأحبار والرهبان، وصار تزوير وتحريف للكتاب، أيضا تحدثنا عن هذا الموضوع. ميزة القرآن ما هي؟ ميزة القرآن أنه محفوظ بحفظ الله. من مصلحة اليهود والنصارى أن يقال أن هذا القرآن أيضا كباقي الكتب، مثل ما ذيك فيها تحريفات هذا أيضا في تحريفات، مثل هذا نسخ متعددة هذا أيضا نسخ متعددة، كلمات مختلفة هناك كلمات مختلفة هنا، ولهذا يجي يلتقط هذا الخيط واحد من المستشرقين اليهود وهو جولدسيهر، ويقول أنه لا نجد، طبعا هو آثم في هذا الكلام، يقول لا نجد كتابا من الكتب السماوية يعاني من الاضطراب في المتن كالنص القرآني. في اضطرابات في المتن، هذا واحد يقول زقية، واحد يقول صيحة، واحد يقول ننشرها، واحد يقول ننشزها، واحد يقول كذا، واحد يقول ما يخالف هلم وتعال، واحد يقول حكيم خبير، ما في مانع، سميع بصير، هذا مو شيء مضبوط وثابت، وإنما شيء متحرك وقلق مضطرب. فهو لا يستبعد أن يكون هناك دخل لهؤلاء أصحاب المصلحة في هذا الاتجاه. طبعا هذا الاحتمال الذي يبديه يحتاج إليه إلى قرائن تاريخية، يحتاج إليه إلى أدلة من التاريخ. الاحتمال الثاني الذي يذكره ويورد عليه بعض الأمثلة أنه هذا كان بتشجيع بعض الخلفاء وكبار بعض كبار الصحابة ممن كان شخصيتهم الاجتماعية والسياسية كبيرة لكن شخصيتهم العلمية كانت شخصية بسيطة، فإذا إجى مثلا واحد من صحابة النبي كبير عظيم المنزلة وقال عظاما ناخرة، قلوا له لا هي عظام ناخرة، يقول له هذه قراءة أخرى من القراءات. إذا أخطأ في آية ولم يحفظها بشكلها الصحيح يقال هذه قراءة أخرى، ويورد بعض الأمثلة على ذلك، الآن احنا لا يتسع لنا الوقت للحديث فيها. في رأي الإمامية كما ذكرنا الأمر كله هذا لا يستقيم ولا يصح، وإنما يقولون أن القرآن واحد نزل من عند الواحد، وهو الذي تقتضيه الاعتبارات، هو اللي ينبغي أن يكون، لأن القرآن محفوظ، معنى الحفظ أن نسخته محفوظة، وإلا إذا كان فرضنا 20 قراءة، 30 قراءة، 40 قراءة، وش الحفظ هذا اللي صار؟ وما فرق ما بين هذا وما بين سائر الكتب السماوية التي تعرضت للتحريف؟ كيف ذاك نقول لم تحفظ وهذا حفظ، والحال نفس العملية، هناك تغيرت ألفاظ وكلمات وجمل، وهنا هم تغيرت ألفاظ وكلمات وجمل، ما الفرق؟ إنا له لحافظون ما صار. كما أن الدستور ينبغي أن يكون من الدقة والإتقان، بحيث حتى النقطة تأثر، فكيف إذا كان إحنا الآن ذكرنا قريب من 12-13 مورد بس للتمثيل، وأما إذا تريد فهو أكثر من ذلك بكثير جدا، وهذه تترتب عليها اختلافات في قضية البلاغة. بعض الكلمات التي هي في قراءات أخرى ما فيها بلاغة أصلا، بعض الكلمات بناء عليها تتغير أحكام، بعض الكلمات بناء عليها تتبدل عقائد، فكيف يمكن لنص قرآني لكلام الله عز وجل المحفوظ الذي جاء به جبرائيل، ونحن لا نتوهم ولا نتوقع أن جبرائيل مثلا لما جاء بسورة الفاتحة قرأ 7 مرات على النبي، قال سجل رقم 1 القراءة الأولى، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى ولا الضالين. طبعا في ولا الضالين أيضا في قراءة غير المغضوب عليهم وغير الضالين، هذه إحدى القراءات مو ولا الضالين. طيب فيجي قراءة رقم 1 سجلها، بعدين قراءة رقم 2 سجلها، بعدين قراءة 3 سجلها، وهكذا بقرة 7 مرات لازم تنزل على 7 أحرف، بعض آياتها 7 مرات تنزل، هذا أمر لا يمكن أن يكون صحيحا. إذن لماذا حدث هذا؟ يجيب الإمام الباقر عليه السلام: وإنما الاختلاف حدث من الرواة، أو يجيء من الرواة، لا سيما أن إلى حوالي 70 هجرية كما ذكرنا في محاضرة تاريخ القرآن، كانت قضية التشكيل للكلمات والتنقيط للألفاظ غير موجود، من ذاك الوقت بدأ التوجيه إليها من وراء شيعة الإمام عليه السلام كأبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر العدواني وآخرين. طيب فلما يجي هؤلاء الرواة قبل التشكيل قبل التنقيط ويقرؤون شيئا يختلفون يخطئون، يروح يعلم جماعة على غير النهج السليم، ولو قرأوها كما قرأها مثلا أبو عبد الرحمن السلمي الذي قال: أقرأني علي بن أبي طالب القرآن حرفا 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 حرفا، ذاك الوقت بعد ما يصير فيه أي مجال لأن يصير هناك هذه الاختلافات. احنا نجد طبعا على فرض أنه صار اختلافات، هذه فد مسألة فقهية لا بأس من الإشارة إليها أيضا، الآن إحنا نعتقد أن ما هو موجود، لا أقل بعض الباحثين يعتقدون هذا الأمر، أن ما هو موجود من قراءة حفص عن عاصم ما دام منتهاها إلى أمير المؤمنين عليه السلام فهي النسخة التي كتبها أمير المؤمنين من فم رسول الله. وهذا تكلمنا فيه في موضوع جمع القرآن في رؤية الشيعة الإمامية. زين، فهذه النسخة، هذه القراءة هي يعتقد بأنها هي نسخة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الذي حصل فيها فقط هو تغيير ترتيب السور. إذا هذا الكلام كان صحيح فالأمر واضح، أنت عندما تصلي تقرأ بما كان يقرأ به علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت عليهم السلام. إذا كان لا، واحد قال لا هذه قراءة من القراءات، آنئذ رح يصير الأمر مشكل. العلماء يقولون سيتردد الأمر بين الحجة واللا حجة، يعني رح يصير عندنا كلام أنه أنا لما أقرأ الفاتحة أقرأ مالك يوم الدين، أو أقرأ ملك يوم الدين، أو أقرأ ملك يوم الدين. مقتضى القواعد بحسب الفقه لو كان هنا أن يقال أنت إذن مطالب أن تقرأ بالقراءات الثلاث، لأنك لا تعلم أي القراءات هي الصحيحة فلازم تحتاط فيهم كلهم. لكن هذا لا تصل النوبة إليه، إما لما ذكرناه من أن هناك فكرة أن هذا المصحف الموجود وهذه القراءة الموجودة حفص عن عاصم هي قراءة علي عليه السلام وهي قراءة رسول الله، أو إذا لم يقبل إنسان هذا الكلام تجي مرحلة ثانية وهي أن أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا اقرأوا كما يقرأ الناس واقرأوا كما علمتم. الآن القراءة الشائعة بين الناس لا سيما في زمان النص هي هذه القراءة، قراءة حفص اللي تعلمها وعلمها على الأقل 4 من القراء ونقلوها عن الإمام الصادق عليه السلام. اقرأوا كما يقرأ الناس، أي قراءة مشهورة معروفة يجوز لك القراءة بها. أما القراءات الشاذة البعيدة عن الأفق العام المسلم فهذه يشكل القراءة بها، لأن بعضها قد يكون من باب تحريف الكتاب وإن كان غير متعمد، من باب تغيير الكلم عن مواضعه إذا لم يكن عنده دليل. وجاءت سكرة الموت بالحق تصير وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا تغيير، تقديم وتأخير. وقضية التغيير والتبديل كانت مثلبة، كانت مثل الشتيمة إذا شتم إنسان بها أنه أنت من مغيري الكتاب، من محرفي الكلم عن مواضعه، كيف تصنع هذا بلا حجة وبلا دليل؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه في ذم اليهود والنصارى. الإمام الحسين عليه السلام وصف جيش بني أمية ومعسكر بني أمية وهالتيار الذي سل السيف عليه بأنهم محرفوا الكتاب. طبعا الإمام عليه السلام غير ناظر إلى هذا الجندي البسيط، وإنما ناظر إلى من؟ إلى السلطة الحاكمة وراه، إلى بني أمية، إلى هالتوجه اللي مهم عنده أن يصير الخلط والخبط في الواقع الإسلامي بالنسبة إلى القرآن المجيد. وصفهم بأنهم نبذة الكتاب وبأنهم محرفوا الكلم في خطبته الثانية في يوم عاشوراء، بعد أن وجد أن المواعظ لا تنفع في قلوب هي كالصخر، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحا أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم إلى أن يقول فسحقا لكم يا عبيد الأمة فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب أنتم نبذتم القرآن وراء ظهوركم ونبذة الكتاب ومحرف الكلم حرفتم كلام الله وغيرتموه عن مواضعه ومحرف الكلم وعصبة الإثم ويحكم أهؤلاء تغضدون وعنا تتخاذلون وعنا تتخاذلون أجل غدر والله فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر شجن للناظر وأكلة للغاصب ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام طمعت أن تسومه القوم ضيما وأبى الله والحسام الصنيع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع فتلقى الجموع فردا ولكن كل عضو في الروع منه جموع بأبي يقول بأبي كالئا على الطف خدرا هو اللي كان حامي خدر النساء كان حامي النساء وهذه الخيام بأبي كالئا على الطف خدرا هو في شفرة الحسام صنيع سيد حيدر ما الذي حصل بعد ذلك قال قطعوا بعده عراه ويا حبل وريد الإسلام أنت القطيع بعد اشطار وصف إلا قال وسراوا في عقائل الوحي أسرى وعداك ابن أمها التقريع يقول لي يعني أنا أدري هذا الكلام يقرعك يحزنك يكربك لكن أنا مو قصدي أأذيك هذا الوصف للحالة وعداك ابن أمها التقريع لو تراها والعيس جشمها الحادي من السير فوق ما تستطيع ووراها العفاف يدعو ومنه بدم القلب دمعه مشفوع فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع يعني هذه نساء ما عندها إلا قلوب مروعة وما عندها إلا دموع في أعينها فترفق بها فما هي إلا ناظر دامع وقلب مروع لا تسمها يا جذب البرى أو تدري أي ربة الخدر ما البرى ما النسوع لما قربت إليها النيايا قلت فتت إلى أبي عبد الله تارة وإلى أبي الفضل أخرى
تناشد أبا الفاضل وتنادي أنت الذي أخرجتني من منزلي وأنت الذي أركبتني في محملي. قم الآيات وركب أختك. بعض الشعراء كأنه يتصور لما لم يجيب نداءها توجهت إلى حاد النياق. يا حاد الضعين قل لي وين تردون وين رايحين بينا. يا حاد الضعين قل لي وين تردون وعلى الجثة خيمات مرون. يا آياب على جثة خيمات مايا يا الروم نقعد سويعة وتشيلون. نودع هؤلاء نراقبهم نلثم جراحهم. يا حاد الضعين ما تشفج علينا وتمر بينا على جثة ولينا. يا آياب وتمر بينا على جثة جثة ولينا. يما تقعد سويعة سكينة يما تقعد سويعة سكينة تشم وتلثم جروحة وتشيلو. يا آياب تشم وتلثم جروحة يا جروح يا وتشي. يا ويل يا حاد الضعن وين الضعن من وين لوين رايحين من وين. فجع قلبي على السجاد من وين. يا آياب فجع قلبي على السجاد من وين. أنا وين وشمر يا ناس من وين. أنا وين وشمر يا ناس من وين. يسبني ويشتمل حامي الحمية. اي والله يسبني ويشتم الحامي حامي الحمي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات. وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.